إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ما أحوجنا في هذا الزمان وفي هذه الأيام إلى أن يبذل كل منا المعروف للآخر بغير مقابل، فهذا الزمن زمن الماديات، وهذا الزمن قل من يبذل فيه المعروف لله لأجل الله لا لأجل غيره، قل في هذا الزمن من يصنع المعروف لا يريد بذلك إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قل من يفعل المعروف وما هو من المتكلفين، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قد كانت هذه العبارة شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كانوا يبذلون المعروف ويقفون مع المحتاج وينفسون الكربات، كل ذلك لله عز وجل. ولذلك أرى أن من المهم أن نتكلم في هذا اليوم عن بذل المعروف للناس والإحسان لخلق الله تقربا لله عز وجل، لا لمصلحة انتخابية ولا لمصلحة دنيوية ولا لمصلحة مالية ولا لأجل حصول منفعة مستقبلية، وإنما يبذل المعروف لأجل الله عز وجل، ويبذل المعروف ابتغاء وجه الله عز وجل، سواء الذي بذلت له المعروف تعرفه أو لا تعرفه، وسواء الذي بذلت له المعروف ستدور الدنيا وتكون حاجتك عنده أم لا، إنما بذل المعروف لله عز وجل. وقد وقع بيدي كتاب قيم للإمام مرعي الكرمي الحنبلي، وهو إمام توفي سنة 1033 هجري من علماء فلسطين، سماه القول المعروف في فضل بذل المعروف، فرأيت أن أخطب في هذا الكتاب وأذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بذل المعروف للناس والإحسان إلى خلق الله والتقرب إلى الله عز وجل، وأن أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل الإحسان إلى خلقه، وأما من لا يرحم خلق الله لا يستحق الرحمة يوم القيامة، ومن يرحم الخلق مستحق للرحمة عند الله عز وجل إذا استكمل شروط الإيمان والتوحيد. لذلك نناقش هذا الموضوع لستة أسباب. السبب الأول أن الناس بطبيعة حالهم فقراء، وأن الغني هو الله عز وجل، ومهما أوتي الإنسان من مال وجاه ومنصب ومكانة فإنه لا ينفك عنه اسم الفقر، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، اسم الفقر لا ينفك عنك، كنت ملكا كنت أميرا كنت وزيرا فأنت فقير مفتقر محتاج إلى الله تعالى في كل حال، محتاج إلى الله أن يشافيك من أمراضك، ومحتاج إلى الله أن يرزقك أولاد وتكتمل عليك السعادة، محتاج إلى الله أن يرضى عنك، محتاج إلى الله في شرح الصدور، محتاج إلى الله تعالى في أن يرحمك إذا مت وأن يدخلك جنات النعيم. اسم الفقر لا ينفك عنك أيها الإنسان. ولذلك ما دمنا كلنا فقراء، إذن الفقراء يحتاج بعضهم إلى بعض ليسد كل منهم نقص وخلل الآخر. ثانيا، نحتاج أن نتكلم في بذل المعروف بعضنا لبعض لله عز وجل، لأن الله تعالى جعل حاجة الناس بأيدي الناس، فجعل حاجة الفقير بيد الغني، وجعل حاجة الغني بيد العامل المسكين، وجعل حاجة العامل المسكين بيد كفيله الذي يستقدمه، وهكذا فدولاب الحياة يسير على هذا النسق، أن الله تعالى سخر بعضنا لبعض ليتخذ بعضنا بعض السخرية، أي سخر كل منا للآخر لكي يقوم مبنى واحد. وأضرب لك مثالا، هذا المسجد الذي نحن فيه، كم إنسان شارك في بنيانه؟ شارك في بنيانه مخطط هندسي، وشارك في بنيانه عامل بنيان، وشارك في بنيانه صباغ، وشارك في بنيانه صاحب أدوات صحية، وشارك في بنيانه صاحب أدوات كهربائية، وشارك في بنيانه مشرف، وشارك في بنيانه منفق، وشارك في بنيانه صاحب السجاد. فهكذا كل يساهم، حتى لو عددت عدد العمال الذين ساهموا في بناء بيتك لوجدتهم زهاء 100 يزيد عن ذلك أو يقل، كل منهم يتخذ الآخر سخريا، يعني يسخر كل منهم للآخر حتى تقوم الأمور وتمشي نسق الحياة. ولأن الناس محتاجون بعضهم لبعض كان لا بد من تذكيرهم أن الرابط الذي يربط البشرية ليس هو المال وليست هي المنفعة والمصلحة، وإنما رابطة الإيمان التي تجعل الإنسان يضحي ويقدم ويتنازل ويبذل ويحسن للخلق دون أي مقابل مادي، وإنما هو لوجه الله عز وجل. ثالثا، لأننا في زمن تكاثرت فيه الحاجات وتضاعفت فيه مطالب الفرد والجماعة، والتزامات الإنسان، فأصبح الإنسان لا ينفق حاجة عن قريب ولا عن بعيد، تحتاج إلى وزارة تربية، وتحتاج إلى داخلية، وتحتاج إلى شؤون، وتحتاج إلى كهرباء، وتحتاج إلى ماء إذا أردت أن تعيش الحضارة أو تعيش الحياة المدنية. لأن الإنسان لا ينفق عن حاجته للناس أبدا في هذه الدنيا دام أنه يعيش داخل هذه المدنية، وقد تزايدت هذه الحاجات. لذلك لا بد أن يفهم الناس أن المقصود إنما يتعاون الناس بعضهم مع بعض، لا أن يلتزموا بالنصوص الحرفية التي وضعها البشر لخدمة بعضهم بعض، وإنما يلتزموا بروح هذه النصوص، روح هذه القوانين، أو ما أعده الله تعالى للمؤمنين المتقين إذا أحسن بعضهم ببعض لبعض. رابعا، ولأجل طغيان النظرة المادية، فقد طغت النظرة المادية على عقول الناس وضعفت أواصر العلاقة والإخاء فيما بينهم رغم قربهم وسعة اتصالهم ببعض، وأن الدنيا أو هذه الأرض أصبحت قرية واحدة يتواصلون عبر الهاتف وعبر الإنترنت وعبر المذياع وعبر التلفزيون، فأصبحت الدنيا أو أصبحت الأرض قرية صغيرة. ومع ذلك فإن النظرة المادية هي الطاغية. ما هي مصلحتي؟ كم ستدفع لي؟ ما هو الذي سيعود علي؟ شنو مصلحتي أنا لما أخدمك؟ ما هي مصلحتي لما أحسن إليك؟ طغت النظرة المادية على الناس في معاملاتهم حتى مع جيرانهم. جار إذا ما له حاجة فيه ما يتصل فيه، جار إذا ما يجد منه منفعة ما يستفيد منه ويتركه ويلغيه، وهكذا. لأجل أن النظرة المادية طغت على الناس كان لزاما أن نعيد الناس مرة أخرى إلى أن ثمة أجور الله عز وجل اختزنها يوم القيامة للمحسنين لخلق الله لأجل وجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. خمسا، لأن شجرة المعروف بدأت تذبل ويسقط ورقها وتقتلع جذورها، وقد ذبلت وأصبح الناس لا يهتمون بحاجة بعضهم بعضا، فأصبح الناس ما يخدم بعضهم بعض ولا يقوم بعضهم بحاجة بعض ولا يحسن بعضهم إلى بعض. دعك عن أهل المساجد فهم صفوة، لكننا نتكلم عن الطبقة العريضة في العالم الإسلامي. أصبح الدرهم والدينار هو المذهب، كما قال رجل لآخر، قال كم المذاهب؟ قال خمسة، قال عدها لي. قال المالكي الشافعي المالكي الحنفي الحنبلي الدرهمي، الدرهم والدينار صار مذهبا خامسا يتخاطب الناس به. لذلك كان لابد من تذكير الناس بحاجتنا أن يحسن بعضنا لبعض لأجل الله، لا لمصلحة، مو الانتخابات، مو لإسمك، مو سيأتيني من بعدك، وإنما أحسن إليك ابتغاء وجه الله، أزيح عنك كربة لعل الله تعالى أن يزيح عني كربة يوم القيامة. وسادسا، نحن بحاجة إلى هذا الموضوع لأن الراحمون يرحمهم الله، فمن يرحم خلق الله يستحق الرحمة، ومن يفرج عن خلق الله يستحق التفريج. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فدمت في عون الناس وتقضي حوائجهم وتقضي مصالحهم وتيسر وتسهل عليهم، فالله تعالى يوم القيامة سيقضي وييسر ويتجاوز عنك سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كانت أغلبها مشهورة لكن الخطبة للتذكير. أول حديث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور كلنا نعرفه لكن الكلام في التطبيق، قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويا ترى ما هي كرب يوم القيامة؟ الحديث اسمع، لكن تعال شوف الكرب. كرب يوم القيامة يعيش الناس في موقف طوله 50,000 سنة، يقف الناس في موقف يوم واحد طوله 50,000 سنة، فيفزع الناس إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، ادعو الله يعدل الحساب ولو إلى النار، راضين نروح النار بس فرج عنا ما نحن فيه. وقد تداخلت الأنفاس واختلط الجن بالإنس وحشرت الوحوش مع البشر، وإذا الوحوش حشرت واختلطت أنفاس الخلائق بعضهم ببعض، فذهبوا إلى آدم. هذه كربة من كرب يوم القيامة. آدم يقول: نفسي نفسي، ذهبوا إلى نوح. نوح يقول: نفسي نفسي، ذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم إلى موسى. موسى إلى عيسى. عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كربة تحتاج إلى تفريج. في ذلك اليوم الله يفرج عنك كربة، يضعك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويبعدك الله تعالى عن هذه الكربات. كربة أخرى، فضائحك وذنوبك وخطاياك تعرض عليك يوم القيامة مثل الفيلم المصور: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نصور وننسخ نفس التصوير كل الذي تعملونه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. شوفون أعمالهم، الله يوريكم أعمالكم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف خير وشر. وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا نجيبها ما يضيعها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حضرها لك يوم القيامة. كل شيء حضرك إياه. أنت في هذا الوقت تحتاج إلى أن ينفس الله عنك الكربة. نفس عن المسلمين عن الناس عشان الله ينفس عنك الكربة في ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تستر على واحد الله يستر عليك يوم القيامة، إن تستر يستر الله تعالى عليك الخطايا. كم من فضيحة ووصمة عار تكون في جبين الإنسان لو قام واحد بعد صلاة وتكلم عن إنسان باسمه وقال فلان فيه وشفناه وفعل، هذه فضيحة. فكيف لو حشر الله الخلائق وناداك باسمك وفضحك أمام الناس؟ إن تستر على الناس في الدنيا يستر الله عليك يوم القيامة. وللستر ضوابط، إن تستر يستر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني وأحمد وحسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عن مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه في زيارة الدنيا، إن تستر مسلم يسترك الله في الدنيا والآخرة. عيوبنا كثيرة، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، يسترك الله في الدنيا ويزيدك بعد ستر في الآخرة. كم تفعل من المعاصي وتخشى عيون الناس والله تعالى يسترك ويستر عليك ولا أحد يعلم عنه. كم تقع بزلات والله تعالى يسترها ويخفيها عن عيون الناظرين فضلا عن أن يفضحك سبحانه وتعالى. تبيت وقد سترك الله تعالى، وإن تتوب يتوب الله تعالى عليك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربته. فك على واحد محتاج، واحد عنده أولاد ما يقدر يدخلهم مدرسة من الأبناء البدون وغيره، ولا واحد عليه التزامات مالية، ولا إنسان تفك عنها المسكين، ولا عليه ديون، ولا عليه أعباء، ولا عليه أجارات ما يقدر يدفعها، ولا من مشاق الحياة ليست الأمور الترفيهية لكن من الأمور الإلزامية شقت عليه الدنيا. إن تفك عنه الله يفك عنك يوم القيامة. إن تفك عن معسر الله يفك عنك يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عما سيقع يوم القيامة، أن رجلا موسرا كان يداين الناس يعطيهم، فيقول لغلمانه إذا راحوا يجمعون الديون قال: إذا جئتم إلى معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات تجاوز الله تعالى عنه، قال: يا ملائكة تجاوزوا عنه، أنا حق من أن يتجاوز عنا، وهو تجاوز عن عبادي أنا أتجاوز عنه. فتجاوز الله تعالى عنه وأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كلنا بحاجة أن الله تعالى يقضي لنا الحوائج. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وجاء في رواية: ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله. نفس الكلام يأكد النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرج يفرج عنك. هذا مرة أنا فرجت بخطبة: تعامل بمثل ما تعامل به خلق الله. إن تحسن يحسن إليك، إن تظلم يضيق عليك، إن تكرم تكرم، إن تفرج يفرج عنك. هذا يعامل الله الناس بالمثل، مثل ما تعامل خلقه يعاملك هو يوم القيامة سبحانه وتعالى. وروى الإمام الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أنت منظرتي أشوف نفسي فيه، كما قالوا: العين ترى ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. عينك ما تشوف نفسها إلا بمنظره. المؤمن أخوك هو مرآتك، عكسك منظرتك، شوف في عيوبك، هو يقول لك عيوبك كذا وكذا وكذا. المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يفك عليه حنيفته، يعني يفك عليه أزمته، وفي رواية: يفك عليه ضيعته، يعني يفرج عنا همه ويحفظه من ورائه ويحوطه. هذا طبع المؤمن، مؤمن مع كل المؤمنين، مؤمن كويتي مؤمن غير كويتي كلهم سواء، كل المؤمنين إخوانك. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، كلهم يقف ويساعد وينجد ويضع يده في خدمة خلق الله ابتغاء وجه الله. وكم من إنسان احتاج إلى أن يفك الله عنه الكرب فلم يفك عنه الكرب لأنه لم يعن خلق الله تعالى دوم أن احتاج الخلق إليه، فالله تعالى تركه مع نفسه. كما قال صلى الله عليه وسلم في دعوته على عابد الدينار: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شرك فلم تقش، يعني عليه التعس وعليه الخذلان، وإن وقع في مصيبة فلا أرسل الله له من يعينه وينقشه ويخرجه من هذه المصيبة. ولذلك يقول العلماء: لا يستطيع أن يقوم بالمعروف ولا ينهض لهذه الفضيلة إلا من جعل الدنيا خلفه. تحسن للناس لله، مو الانتخابات، مو لمصلحة، مو تفكر بعد 20 سنة شو نخدمك الناس. لا ينهض لهذه الفضيلة إلا من جعل الدنيا خلفه وما له في يده، ليس في قلبه، فلوسك في يده، تبذل المعروف للناس، وما له وما له في يده ليس في قلبه، وجاهه وسلطانه مبذولين لإخوانه، يسعى بكل ما أوتي لتفريج الكروبات وتفريح القلوب وصناع المعروف. بذلك يقوم الإنسان بهذه الخصيصة العظيمة وهي الإحسان لخلق الله عز وجل. وقد كانت هذه سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يبذلون المعروف ويبذلون جاههم ووجاهتهم ويبذلون طاقتهم في خدمة خلق الله إرضاء لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كلنا في هذا الزمن الماضي بحاجة إلى هذه الخصلة، أن نخدم الناس لله وأن نحسن الخلق الله لأجل الله، فنفك دين الدائم ونساعد المحتاج ونقف مع المظلوم، وإن على الأقل إن لم نستطع أن نفعل شيئا فإنما نقلب ذلك في قلوبنا كراهية أن يقع الظلم على خلق الله، وندعو الله تعالى للمعوزين والمحتاجين. نسأل الله تعالى لنا ولكل المسلمين التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، قد كان سيد هذه الأمة وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس بذلا للمعروف لخلق الله عز وجل، فكلما وفد إلى المدينة وفد أو جاء إلى المدينة مهاجر أنزله صلى الله عليه وسلم قرب داره ولصيق حائطه في المسجد، وكانوا يسمون بأهل الصفة. وهؤلاء الناس الذين هاجروا إلى المدينة ليس لهم ثمة مأوى ولا يوجد في المدينة فنادق، وبيوتهم ودورهم ضيقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم، وقد بلغوا أكثر من 70 من صحابته منهم أبو هريرة رضي الله عنه. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يطعم يوما ولا ليكسو يوما صلى الله عليه وسلم، ولا يؤتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة إلا ودعا أهل الصفة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جاءه الوفد يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وما أصابهم من جوع وفاقة، فيدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويخرج وهو مهموم مغموم بحال هؤلاء الجوعى الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كساء، ثم يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر فيدعو الناس إلى أن يتبرعوا لهؤلاء الناس، فيأتي الأشعريين بشيء من التمر وشيء من الأقط، فيتوافد الناس بعد ذلك ويتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتفقد حال الناس وحال المعوزين والمحتاجين ويفك كرباتهم. فهذا سلمان الفارسي يوم أن جاء إلى المدينة وقد أتى به عبدا مملوكا وعليه كم من الديون، وأراد سيده أن لا يفك عتقه وأن لا يعتقه إلا أن يدفع أواقي من الذهب، فساهم وساعد بها النبي صلى الله عليه وسلم وفك عنه عسره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس حاجات الناس، حاجاتهم في الكساء وحاجاتهم في الطعام وحاجاتهم في السكن، فكان يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد الصفات التي ميزت القائد الناجح صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لما حباه الله تعالى من خلق عظيم، أنه كان يكون مع الناس في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرههم، ومعهم في أحزانهم وأفراحهم وأسراحهم صلى الله عليه وسلم. وقد سلك هذا المسلك من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. أبو بكر كان يذهب إلى امرأة عمياء، امرأة كبيرة، يذهب إليها دارها فيكنس لها البيت وهو خليفة ويحلب لها الشاة، فقال عمر رضي الله عنه: لا تبعن أبا بكر ماذا يفعل في هذا البيت. فلما خرج أبو بكر من هذه الدار وقد تتبعه عمر، فدخل من بعده عمر على هذه المرأة فوجد في الدار امرأة عجوز عمياء لا ترى، فقال لها: يرحمك الله، من هذا الذي يأتيك؟ فقالت: والله لا أدري إلا أنه رجل صالح يدخل دارنا فيكنس بيتنا ويحلب شاتنا ثم ينصرف. فقال عمر رضي الله عنه: أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ والله لا أسابقك أبدا. هكذا كانوا رضي الله عنهم يتحسسون أحوال الناس وحاجاتهم، ويقضون لهم مصالحهم ابتغاء وجه الله تعالى، لا يريدون من ذلك جزاء ولا شكورا. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون ذلك، وثيابهم بيضاء لم تدنس برشوة ولا بمصلحة، ويرفعون علامة ظاهرة وهي قول الله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا أريد منكم شيء، وإنما أريد ابتغاء وجه الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه صفة من صفات أهل الإيمان، وصفة من صفات أهل الإسلام، أنهم يبذلون المعروف لله عز وجل وحده، لا يريدون بذلك مصلحة ولا تكثير حسابات ولا حسابات مستقبلية، ولا يبحثون عن انتخابات ولا مصلحة ولا جاه، إنما يبذلون المعروف لله. حتى أصبح بذل المعروف لله الآن أمر مستغرب، حتى إذا أحسنت إلى واحد قال لك: شنو تبي طيب؟ أنت شنو تقصد بعدين؟ شنو مصلحتك لما تحسن لهذا الإنسان؟ بينك وبين رابط يجمعك بينه وبين شيء؟ وهكذا أصبح أمرا مستغربا، مع أنه أصل في أخلاق أهل الإسلام. هذه الخطبة للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تعالى أن ينشر المعروف فيما بيننا، فلا يعدم خير ما عدم المعروف، وأن يرحمنا الله تعالى إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.